إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إخوة الإسلام، كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم فاتته الركعتان بعد الظهر يوما فقضاهما بعد صلاة العصر، ثم كان بعد ذلك يصلي كل يوم بعد العصر ركعتين، وذلك لأنه كان إذا عمل عملا أحب أن يثبته. فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ولم يكن يصلي بعد العصر، فلما صلى ركعتي الظهر البعدية بعد العصر لعذر صار بعد ذلك كل يوم يصلي بعد العصر ركعتين، لأنه كان إذا عمل عملا أحب أن يثبته. وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، وكان يحب من أصحابه ومن عامة المسلمين إذا عمل أحدهم عملا أن يثبته. لما أجهد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نفسه في قيام الليل فكان لا ينام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل، يعني هون على نفسك وقم ونم حتى يدوم عملك، ولا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي استمعنا إليه آنفا، يرغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المداومة على أعمال البر والخير التي كانوا يفعلونها في رمضان. ففي رمضان يجتهد الناس في العبادة ويجتهدون في مكارم الأخلاق، ويجتهدون في إطعام الطعام والصدقة وقيام الليل وصيام النهار إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي عبادة لله أو هي فعل خير وبر يصل الناس به بعضهم بعضا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قد جاء ذكر الغرف في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منه قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، ومنها قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ففي الجنة غرف مبنية من ذهب وفضة، ومع ذلك فهي في شفافية الزجاج، غرف مبنية من ذهب وفضة ومع ذلك فهي في شفافية الزجاج، بحيث يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الغرف أعدها الله تبارك وتعالى لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام. والقول اللين هو القول الهين السهل الرقيق الذي لا غلظة فيه ولا قسوة ولا جلافة ولا صلف. والصيام كان يدعو الصائم إلى القول اللين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. فعلى الصائم أن يستفيد من هذه المدرسة التربوية، مدرسة الصيام، وأن يخرج بفائدة، وهي أن يلين الكلام للناس كلهم، حتى لمن أغلظ له الكلام، حتى لمن أغلظ له الكلام. لقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بلين القول، فقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين أن ينتقوا في مخاطبة بعضهم بعض أحسن الكلام، ما داموا يستطيعون الأحسن فلا يختارون الحسن. لا تستخدم الحسن من الكلام وأنت قادر على استخدام الأحسن. والعلة إن الشيطان ينزغ بينهم، قد تتكلم بالكلمة لا تقصد بها أي شيء، وإذا بالشيطان يوقع في قلب أخيك أنه يريد كذا ويقصد كذا وينوي كذا، فتقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بسبب استعمالهم الألفاظ المحتملة. لكنهم لو استخدموا أحسن الكلام وأطيب الكلام وألين الكلام لسدوا بذلك المدخل على الشيطان، فلم يجد مدخلا يدخل منه عليهم. وقل لعبادي يقول في محاوراتهم ومخاطباتهم ومحادثاتهم التي هي أحسن. واستخدام القول اللين في المخاطبة نعمة من الله عز وجل ينعم بها على من يشاء من عباده، ولذلك قال: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. فإذا كان الإنسان قد هدي إلى الطيب من القول في مخاطبة الناس ومحادثة الناس فليحمد الله عز وجل. وإذا وجد الإنسان من نفسه قسوة في ألفاظه وغلظة فيها فليستغفر الله وليتب إليه وليلح على الله عز وجل بالدعاء أن يهديه للقول اللين والقول الطيب. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدق، فقال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى للمتصدق عليه، فقال عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأمر الله سبحانه وتعالى من سئل فلم يجد أن يقول كلمة طيبة، فقال سبحانه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما أمر الله تبارك وتعالى بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إذا سألك قريبك أو سألك أجنبي أو سألك سائم من المسلمين شيئا وأنت لا تملكه فبدلا من أن ترده صفر اليدين قل له كلمة طيبة، قل له إن شاء الله بإذن الله سيرزقني الله تعالى وأعطيك بإذن الله ونحو ذلك من الكلام الطيب. ويتأكد الكلام الطيب والقول اللين في حق الدعاة مع المدعوين، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن تصدر للدعوة إلى الله عز وجل لا تليق به الغلظة ولا تليق به الفظاظة ولا تليق به القسوة ولا يليق به التعنيف والتوبيخ والتأنيب، بل يجب على من تصدر على إلى الدعوة إلى الله أن يتخلق بمكارم الأخلاق وأن يكون هينا لينا وأن يخفض جناحه لعامة الناس، وإذا خاطبهم خاطبهم بأحسن الكلام وألينه كما أمر الله موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن ألان الكلام فهو من أهل هذه الجنان ومن أهل هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. والخصلة الثانية هي إطعام الطعام، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعام الطعام. من الطيب أن يتسابق الناس في رمضان إلى إطعام الطعام وتفطير الصائم وتكثر ما تسمى بمائدة الرحمن، هذا شيء طيب، ولكننا بحاجة إلى أن ندوم أن نداوم على إطعام الطعام بعد رمضان، أن تدوم الموائد وأن تدوم الولائم وأن يدوم إطعام الطعام وأن يدعو بعضنا بعضا إلى الطعام، فإن إطعام الطعام من موجبات الجنة وتركه من موجبات النار. قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فإطعام الطعام ابتغاء وجه الله من موجبات الجنة وترك إطعام الطعام من موجبات النار. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومعنى ذلك أن إطعام الطعام في الإسلام لا يقتصر على الإنسان، بل يمتد ليشمل الحيوان. فإطعام الطعام خلق نبيل وعمل صالح جميل يحبه الله تعالى ويثيب عليه. حتى إن عليا رضي الله عنه كان يقول: لأن أجمع إخواني على ملء كف من شعير أطعمهم إياه أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. لأن أجمع إخواني على ملء كف من شعير أطعمهم إياه أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. لأن في الاجتماع على الطعام ألفة ومودة ومحبة وزيادة أخوة وتأكيد للصلات وتقوية للعلاقات، وهذا هو الذي ينشده الإسلام من المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. ولا تزال تدعو إلى مأدبتك من يكرهك وتطعمه حتى يصير أو تصير أنت من أحب الناس إليه، وذلك بإطعام الطعام. فينبغي لنا، وقد جدنا بأموالنا في رمضان وأطعمنا الطعام وفطرنا الصائمين وأطعمنا الجائعين، ينبغي لنا بعد رمضان ألا ننسى أن نجمع إخواننا بين الحين والحين على مأدبة، وإن قل ما فيها ولو لم يكن فيها لحم، حتى تدوم الألفة والمحبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الخصلة الثالثة من الخصال التي تؤهل الإنسان للحصول على هذه الغرف في تلك الجنات هي متابعة الصيام. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام. ومتابعة الصيام تكون بالمواظبة بعد رمضان على الأيام التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حافظ على صيام الأيام التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام طوال العام فهو ممن تابع الصيام، وهو من أهل هذه الغرف في تلك الجنان. ومن الأيام التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها صيام ست بعد شوال، صيام ست من شوال بعد رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ويستحب لمن رغب في صيام هذه الست أن يبادر إليها وأن يعجل بها، عملا بقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فمن كان عازما على صيام الست من شوال فليعجل بها وليبادر إليها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فلك لا تدري يا عبد الله هل ينتهي شوال أو ينتهي أجلك قبل شوال، فما دمت ترغب في صيام الست فعجل بها تقربا إلى الله، وليكن شعارك قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. إلا أنه مما يجب التنبيه عليه ويجب أن تعلموه وتعلموه نساءكم أن النساء اللاتي أفطرن في رمضان بنفاس أو حيض لا يجوز لهن أن يصمن التطوع في شوال إلا بعد قضاء ما عليهن من رمضان، وذلك لأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى يحب الفريضة أكثر من النافلة، قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفريضة أحب إليه من التقرب بالنافلة، فمن كان عليه فريضة فليقضها أولا، ثم إذا اتسع الوقت وكان ذا قدرة وطاقة فليصم أيام التطوع. ثم إنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان مدينا فيترك قضاء دينه ثم يذهب يتصدق، فإنه لو فعل هذا لقال له: ذو الدين اقض ديني بدلا من أن تتصدق على الفقراء. وهذا هو الحال بالنسبة لمن أفطر في رمضان لعذر، هو مدين لله عز وجل بفريضة، فليس من المعقول أن يذهب يتصدق ويتنفل ويترك أداء الفريضة. ثم اعلموا أنه لا يجوز الجمع بين قضاء رمضان وبين صيام ست من شوال. امرأة حاضت ستة أيام من رمضان فلا يجوز لها أن تصوم ستة من شوال بنية القضاء وبنية التطوع، هذا لا يجوز. الآن أنت تأتي قبل الظهر فتصلي نافلة الظهر 4 ركعات ثم تصلي الفريضة 4 ركعات، هل يجوز لك أن تدخل سنة الظهر القبلية في الفريضة، فبدلا من أن تصلي 4 ركعات نافلة و4 ركعات فريضة تصلي 4 واحدة بنية الفريضة والنافلة؟ كذلك لا يجوز لمن أفطرت في رمضان بعذر الحيض والنفاس أن تجمع في النية بين قضاء رمضان وبين صيام الست من شوال. الأولى أن تقضي ما عليها وأن تعجل بالقضاء متى تمكنت من ذلك وزال عذرها، ثم بعد ذلك إذا اتسع الوقت وكانت ذا قدرة صامت 6 من شوال. ثم ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام كل عمله أن يعرض على ربه وهو صائم فيغفر الله له. وندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وندبنا إلى جعلها 13 والرابع عشر والخامس عشر، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم 13 والرابع عشر والخامس عشر. وندبنا عليه الصلاة والسلام إلى صيام أيام كل عام، وهي يوم عرفة ويوم عاشوراء، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنتين الماضية والمقبلة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم 10 ذي الحجة، إذا هل هلال ذي الحجة أصبح صائما إلى يوم عرفة. فمن فعل ذلك وحافظ على صيام هذه الأيام فقد تابع الصيام ودخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الخصلة الرابعة من هذه الخصال، خصال البر والخير، التي تدخل الإنسان غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هي: وصلى بالليل والناس نيام. إن قيام الليل هو عنوان الإيمان ودليل الإحسان. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقد فرق الله تبارك وتعالى بين القائمين والنائمين، فقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيستحب للذين وفقوا في رمضان إلى قيام الليل أن يحافظوا على قيام الليل بعد رمضان، وكما كنا نصلي التراويح بعد العشاء كذلك فافعلوا بعد رمضان. إذا صلى أحدكم العشاء فليأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، ثم ليصلي ركعتي سنة العشاء، ثم يصلي ما كتب الله له في المسجد أو في البيت، صلي ركعتي وأوتر بركعة، صلي أربعا وأوتر بثلاث، صلي خمسا وأوتر بواحدة، صلي من الليل، لا تحرمن نفسك من قيام الليل وإن قل. وتعاونوا مع أهل بيتكم على قيام الليل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الأزواج إلى التعاون على صلاة الليل، فكان يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أيقظ الرجل امرأته بالليل فصلى ركعتين أو صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وليأخذ أحدكم بالأحوط، لا تقل سأقوم قبل الفجر أصلي، فربما لا تقول صلي أول الليل فذلك أحوط لك وأخذا بالعزيمة والقوة. أعاننا الله وإياكم على فعل الخير والمداومة عليه، وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.